بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
أحبولة الشيطان.
هذه الشبكة من دخل عليها وجد ملل الأرض، ووجد سائر الديانات والفرق والأهواء، ويجد فيها من ألوان الإضلال وتزيين الباطل ما يستغوى بها قلبه.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
وجد أن أكثر من 60% من شبابنا وفتياتنا الذين يرتادون هذه الشبكة يدخلون إلى مواقع الحوار.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
إنها فتن أيها الإخوان تشيب لها مفارق الصبيان، ونحن هنا لا يوجد بلد على وجه الأرض يحجز المواقع السيئة حسب ما أخبرني أهل الخبرة كهذا البلد، ومع ذلك أهل الخبرة يستطيعون أن يتخطوها بطرق يعرفونها.
أحبولة الشيطان.
وهكذا يفعلون مع المرأة إذا دخلت في ساحات الحوار، يظهرون لها التأييد والموافقة والإعجاب بكتابتها أو قصيدتها مرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة حتى تتكون العلاقات أيها الأخوة.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
أحبولة الشيطان.
كثير من الزوجات يشكين أزواجهن، هؤلاء الأزواج أصابهم مراهقة متأخرة فوق 40، اشتركوا في الانترنت، تقول الزوجات كونوا علاقات ويدخلون إلى مواقع إباحية وينظرون إلى أشياء يندى لها جبين العاقل، وبعضهم ممن قل حياؤه تماما وتدنى يدعو امرأته ويقول انظري هذه التي تحسن ما لا تحسنين.
مقاهي الانترنت.
ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يفتح مقهى للانترنت، وما يكسبه عبر هذه المقاهي فهو سحت، وكل عامل يعمل في هذه المقاهي فهو يكتسب بالحرام ويروج الحرام.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يقول والله لو كانت أطهر من ماء السماء فإني أستطيع أن آتي بها.
أحبولة
الشيطان.
المرأة لو كانت أطهر من ماء السماء أحذرها من هذا الجهاز.
أحبولة
الشيطان.
مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فأيها الإخوان، سمعنا في هاتين السورتين الكريمتين، سورة الإسراء وسورة الكهف، ما ذكره الله عز وجل من المواعظ والزواجر والأوامر والنواهي، حيث نوع الله عز وجل فيه الخطاب وبين فيه غاية البيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخبرنا الله عز وجل في سورة الإسراء أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فجعله شفاء، ولم يقل وننزل من القرآن ما هو دواء ورحمة للمؤمنين، لأن الدواء قد يحصل به المقصود وقد لا يحصل. وأما هذا القرآن العظيم فهو شفاء محقق لمن أقبل عليه بصدق ولمن أخلصت نيته في الانتفاع منه ولمن تدبر مواعظه وزواجره وأوامره ونواهيه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو شفاء لأمراض القلوب كما أنه شفاء لأمراض الأبدان، فالأبدان تشفى بإذن الله عز وجل حينما ترقى بهذا القرآن، وكذلك القلوب، فإن في هذا القرآن الشفاء المحقق لها من أمراضها التي تكون من جهة الشبهات والتي تكون من جهة الشهوات. أيها الإخوة، لقد بين الله عز وجل في هاتين السورتين الكريمتين، بين أنه ضرب لنا فيه كل الأمثال، فقال في سورة الإسراء: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي نوعنا لهم الأمثال. وقال في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ومما قصه الله عز وجل علينا في هاتين السورتين الكريمتين كما قصه في سور أخرى من كتاب الله عز وجل، ما وقع لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم مع عدونا إبليس. ففي سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومعنى لأحتنكن ذريته إلا قليلا كأنه يأخذهم محتنكا لهم، وإذا أخذ الإنسان هذا المأخذ فإنه لا يستطيع الخلاص، لأن عدوه يكون قد تمكن منه غاية التمكن. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم جهنم جزاء موفورا. ثم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهو الغناء الخبيث وما إلى ذلك من أصوات الشيطان ومزاميره، واستفزز من استطعت منهم، استفزز هؤلاء إلى المعصية وإلى الانحراف والضلال، استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم بعد ذلك قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء العباد هم أهل العبودية الخالصة المحضة، وكلما كان العبد أكثر تحقيقا للعبودية لخالقه وبارئه فله نصيب من هذا الوعد الرباني الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. واليوم أيها الإخوان، نجد أن سبل الشيطان التي يغوي فيها بني آدم كما وعد: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هذه السبل قد تنوعت وتشكلت بصور شتى، حتى جاء الوادي الذي طم القرى، حتى جاءت هذه الشبكة التي صارت بابا واسعا للضلال بنوعيه، أعني الشهوات والشبهات. أيها الإخوة، لقد فتح على الناس باب عظيم في الخير والشر، فتح عليهم في هذه الشبكة، أعني الأنترنت، فتح عليهم بسبب ذلك فتوح في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح عليهم فتوح في العلم حيث تنقل العلوم والمعارف عبر هذه الشبكة. وفي المقابل فإنه فتح عليهم بسببها فتوح في أبواب الشبهات وأبواب الشهوات. ولذلك أقول محذرا إخواني من الوقوع في فخ الشيطان، ومن الوقوع في هذا الوعد الذي توعد به بني آدم في إضلالهم وإزاغتهم، أقول محذرا من الوقوع في هذا الباب عبر هذه الشبكة أو غيرها من الأبواب الكثيرة. ولكن لماذا أخص الحديث أيها الإخوان عن هذه الشبكة مع كثرة طرق الشيطان في إضلال بني آدم؟ أقول إن ذلك لخمسة أمور. أولها هو خطر هذه الشبكة، الخطر المحدق المحقق من جهتيه، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. هذه الشبكة من دخل عليها وجد ملل الأرض، ووجد سائر الديانات والفرق والأهواء والنحل، وجد ديانات متصارعة وأهواء متشابكة، ويجد فيها من ألوان الإضلال وتزيين الباطل ما يستغوى بها قلبه. وكثير من الناس يدخلون في منتديات للحوار يسمعون فيها ما يقوله القائلون مشافهة، ويدخلون معهم في حوارات، ولربما حضروا يستمعون ما يجري من نقاش ومناظرات، ولربما كان ذلك عبر الكتابة. ثم هذه الشبه تقتحم قلوب هؤلاء الأغرار الجهلة، ثم لا يستطيعون انتزاعها منها. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وما عليك إذا أردت أن تسمع لأي ملة من ملل الأرض إلا أن تفتح هذه الشبكة فتسمع أقوال ضلالها وأقوال مروجيها، يعرضونها بأبهى حلة، ويناقشون مناقشة في كثير من الأحيان بمنتهى الصبر والحلم والأنات، ومهما وجهت إليهم من الشتائم والمعائب فإنهم يستقبلون ذلك في غالب الأحيان منك بصدر الرحب، كل ذلك من أجل أن يضلوك ومن أجل أن يوقعوك في شراكهم. وأما الشهوات فباب واسع. لقد اتصل علي أيها الإخوان قبل ليلتين رجل يسأل عن كفارة في نقض صومه، يقول: نقضت صومي بسبب النظر إلى بعض المشاهد عبر هذه الشبكة، لم يفعل شيئا آخر، إنما نظر إلى بعض المشاهد فأدى ذلك إلى بطلان صومه، حيث إنه استفرغ شهوته بمجرد النظر. فانظروا إلى هذا النظر وهذه المشاهد التي شاهدها، يا ترى ماذا شاهد حتى أدى به الأمر وبلغ به الحال أن يستفرغ شهوته من غير تصرف منه سوى هذا النظر بعينه. وقد اتصل أحد الأشخاص يسأل هل له من توبة وماذا عليه من كفارة، فقلت: إن الله عز وجل قد فتح باب التوبة ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو إذا غرغر الإنسان، فماذا جنيت؟ أقول لهذا السائل بغض النظر عن حاله هل هو رجل أو امرأة، فقال: كان لدي اشتراك في هذا الانترنت، وكان لي صاحب لم يكن يعرف فيه شيئا، فكنت أدخل إلى بعض المواقع الإباحية وأستخرج بعض الصور وأطبعها ثم أعطي هذا الإنسان من باب المفاكهة. يقول: وما علمت أن هذا الإنسان سيبلغ به الأمر مبلغا عظيما حتى إنه أدى إلى بيع عرضه ولم يتمالك ولم يصبر ولم يسيطر على نفسه لما رأى تلك المشاهد. يقول: حتى بلغ به الأمر أن أصيب بالإيدز ودخل المستشفى. يقول: فزرته في آخر أيامه فأردت منه أن يحللني فأبى حتى مات. فيقول: هل لي من كفارة وماذا أصنع حتى أستدرك ما فات؟ دمر هذا الإنسان، دمره في دينه ودمره في أخلاقه ودمره في عرضه وفضح أسرته بسبب مشاهد وصور. أيها الإخوان، أقول أيها الإخوان، هذا خطر داهم محقق يسترعي أن ننتبه له وأن نتفطن له. وأمر آخر أيها الإخوان من الأمور التي تجعلني أطرح هذا الموضوع بين أيديكم، وهو غفلة كثير من الأولياء عن خطورة هذه الشبكة وعما يدور فيها. تجد الكثيرين من الآباء والأمهات إذا سئلوا عن أبنائهم أو بناتهم يقول: هو ينظر في هذه الشبكة وهو يتشاغل بها وهو منهمك فيها. وإذا سألتهم إلى أي شيء ينظر وإلى أي أماكن وإلى أي مواقع يدخل فليس عندهم معلومات عن ذلك. وأمر ثالث وهو الإحصاءات والأرقام المذهلة التي تصدر بين حين وآخر. في بعض الإحصاءات أكثر من 95% من الداخلين على هذه الشبكة في أوروبا وأمريكا قد دخلوا في يوم من دهرهم إلى مواقع إباحية، هذا وحياتهم كلها إباحية، فكيف بشباب عندنا هم يتوقون إلى رؤية هذه المشاهد التي يشعرون أنهم يحجزون عنها؟ ثم أيضا في بعض الإحصاءات وجد أن أكثر من 60% من شبابنا وفتياتنا الذين يرتادون هذه الشبكة يدخلون إلى مواقع الحوار. وما هي مواقع الحوار أيها الإخوة؟ مواقع الحوار منها ما يكون عبر الكتابة، ومنها ما يكون بالصوت تسمع صوت المحاور، ومنها ما يكون بالصوت والكتابة، ومنها ما تشترك معه الكاميرا فيكون عند المتحاورين كاميرا، فيستطيع هذا الإنسان أن يسلط الكاميرا على أي موضع من جسده وينظر إليها الطرف الآخر، ولربما طلب منه أن يريه كذا من جسده، أو أن تريه هذه المرأة كذا من جسدها. المرأة التي قد تستحي قد لا تظهر وجهها ولكنها تظهر ما سوى ذلك، لأنها في زعمها غير معروفة، لأنهم يدخلون إلى هذه الشبكة بأسماء مستعارة. تصور هذا الرجل أو هذه الفتاة يحادث الآخر إلى ساعة متأخرة من الليل، بل إلى طلوع الفجر، ثم يتحدث معها، وتارة تكشف له صدرها، وتارة تكشف ما بين رجليها. فماذا تتوقع أن يبقى من عقل هذا الشاب، بل من عقل ذلك الشيخ الكبير الهرم الذي يرى تلك المشاهد؟ لا والله لا يبقى من عقله شيء. إنها فتن أيها الإخوان تشيب لها مفارق الصبيان. ثم أيضا في هذه الحوارات يحصل إرسال الصور وتبادل الصور أيا كان نوع هذه الصور. قد يرسل لهذه الفتاة صورة في غاية الإغراء والفتنة مما يطيش معه عقلها، وهكذا العكس. ويستطيع هؤلاء أيضا أن يرسلوا الصور المسجلة عبر كاميرا الفيديو، فيبثونها إلى ما شاء من المواقع أو إلى ما شاء من الأشخاص، فيحصل تبادل ذلك ويحصل فساد عظيم. وأمر الرابع يدعو إلى الحذر، وهو سهولة الوصول إلى المطلوب أيها الإخوان عبر هذه الشبكة. أما الخبراء فإنهم يستطيعون الوصول إلى كل ما يريدون إليه من غير اعتبار للحواجز التي توضع لهم. ونحن هنا لا يوجد بلد على وجه الأرض، حسب ما أخبرني أهل الخبرة، لا يوجد بلد يحجز المواقع السيئة كهذا البلد، ومع ذلك أهل الخبرة يستطيعون أن يتخطوها بطرق يعرفونها. وأما الذين لا معرفة لهم بذلك فإن شياطين الإنس يخبرونهم ويتبرعون لهم بالطرق خطوة خطوة التي يستطيعون بها أن يتخطوا الحواجز. بل أكثر من ذلك أيها الإخوان، قد يستطيع أن يتوصل إلى ذلك عبر المقاهي الإنترنت، وهي مواخير. وكلمة مواخير أيها الإخوان قليلة عليها، ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يفتح مقهى للإنترنت، وما يكسبه عبر هذه المقاهي فهو سحت، وكل عامل يعمل في هذه المقاهي فهو يكتسب بالحرام ويروج الحرام. وقد تواتر أن الذين يدخلون إلا من عصم الله من الفتيات والشبان إلى هذه المواقع يدخلون إلى مواقع إباحية، ولربما تبرع لهم الذي يشرف على هذه المقاهي، تبرع بدلالتهم على المواقع السيئة. بل إنهم إذا فتحوا هذا الجهاز يجدون فيه ألوان الصور، بل لربما دخلوا على الأماكن التي يكثر تردادها فيجدون فيها البلايا العظام. ثم أيضا أيها الإخوان، عبر الأصدقاء والصديقات في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، وعبر الزملاء في العمل، لربما أعطوه ديسكا صغيرا، شريطا صغيرا، تراه الأم أو الأب ولا يعبؤون به، وفيه الموت الناقع، وفيه الموت الناقع. تقول إحدى النساء الصالحات، تقول لي ابن نشأ نشأة صالحة ثم انحرف رأسا على عقب ولم يجاوز 15 من عمره. تقول فلما نظرنا فإذا لديه من الصور ما يقف له الشعر، فسألناه كيف تحصلت على ذلك؟ قال دخلت بالإنترنت ووضعت اسما مستعارا باسم امرأة فانهالت علي الصور. لماذا؟ لإغوائها. ثم أيضا قد يأتي أجهل الناس في هذا الموقع ويدخل إلى ساحة من ساحات الحوار ويقول بكل فهاهة أريد موقعا، وهم يفهمون ماذا يريد، فتأتيه ألوان البلايا، حيوانات مع أوادم، رجال مع رجال، نساء مع نساء، رجال مع نساء، في صور لا تخطر على بال أحد ولا تخطر على بال المتزوجين، فضلا عن الشباب الصغار في سن 15 وما دون ذلك وما فوقه. ماذا تتوقعون أن يبقى من عقل هؤلاء الشباب والفتيات إذا رأوا هذه الصور؟ وأمر الرابع أيها الإخوان، وهو سهولة الإغواء عن طريق هذه الشبكة.
وذلك عبر وسائل شتى. أيها الإخوة، قد تدخل المرأة الصالحة إلى موقع فيه درس علمي، ثم كل داخل إلى هذا الموقع يضع له رمزا أو اسما مستعارا أو اسما حقيقيا، ثم يأتي أي إنسان من المتلصصين فيدخل إلى هذا الموقع ثم يعمد إلى هذا الاسم ويستطيع أن ينفرد به في المحادثة، فيظهر أمامه أمام الآخر مثل هذا المكبر في شاشته، فيعلم أن ثمة إنسانا يريد أن يتحدث معه، ثم بعد ذلك إذا أذن له بالحديث تحدث معه بطريقة أو بأخرى، لربما أرسل له صورة خليعة في غاية الخلاعة، ولربما أرسل له كلاما كتبه كتابة، ولربما أسمعه قولا، وبعضهم لربما دخل بصورة يلبس مسوح الضأن من اللين وهو ذئب أطلس. ماذا يصنع؟ يسأل هذه المرأة بكل براءة فيما يزعم: هل أنت متحجبة؟ يا أمة الله اتق الله. أو يقول لها: أريد أن أهتدي على يدك، أريد أن ترسلي لي ببعض المطويات أو ببعض المواعظ أو بأشرطة فلان أو بكلمات فلان. فتفرح المسكينة الفريسة الضعيفة وما علمت أنه ذئب محترف، ثم لما يلبث أن يتعرف على رقم بريدها الإلكتروني، ويستطيع أن يدخل على جهازها إذا كان محترفا ويأخذ ما فيه من المعلومات الخاصة، وإذا كان فيه بعض الصور الخاصة ثم يهددها به، ثم لا يزال يبعث إليها بألوان الصور وألوان أيضا الصور المسجلة عبر كاميرا الفيديو مما يفتنها به. أيها الإخوان، ثم أيضا قد يظهر هذا الإنسان الموافقة عبر ساحات الحوار، ومعلوم أن الناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، ومن أظهر لك الموافقة فإنه يميل قلبك إلى قلبه. ولقد حضرت مجلسا أيها الإخوان وجدت فيه الحاضرين من أنحاء مختلفة من بلاد العالم، فعجبت، فلما قرأ من دعاني إلى هذا المجلس قرأ في عيني التساؤل والحيرة: كيف اجتمع هؤلاء وكيف تعرفوا؟ قال: أختصر لك الطريق، لقد تعرفنا عن طريق الانترنت وهم أناس من الصالحين. فقلت: كيف ذلك؟ قال: نكتب عبر كتابات في الساحات، نكتب عبر هذه الساحات، فأكتب كتابة فيوافقني أناس عليها ويؤيدون ذلك بالكتابة مرة بعد مرة، حتى عرف بعضنا بعضا وأصبحنا نمثل فكرا متقاربا، فأدى ذلك إلى التعارف فيما بعد. وهكذا يفعلون مع المرأة إذا دخلت في ساحات الحوار، يظهرون لها التأييد والموافقة والإعجاب بكتابتها أو قصيدتها مرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، حتى تتكون العلاقات. أيها الإخوان، حتى تتكون العلاقات، وقد تكون هذه العلاقات في بدايتها من باب التواصي على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تتحول إلى تبادل بأرقام الجوالات، هكذا باتباع لخطوات الشيطان التي قال الله عز وجل فيها: لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لقد أطلعني بعض الإخوان أيها الإخوة قبل مدة يسيرة، دخلوا في ساحة من ساحات المحادثة فقالوا: انظر بنفسك، وضعوا اسم امرأة، ثم أخذوا شخصا من هؤلاء الناس الذين قد رمزوا لأسمائهم، أخذوا شخصا وقالوا: انظر. فقالوا له: هل يمكن أن نتحدث بالكتابة؟ فقال: نعم مرحبا. الاسم، وضعوا له اسم امرأة، فقالوا: ما اسمك؟ فذكر لهم اسم رجل، فقالوا: سيسأل الآن من أي بلد؟ فقالوا له: من هذه البلاد. فقالوا: سيسأل من أي مدينة؟ فقالوا: من هذه المدينة. يقولون ذلك بخبرتهم ويسأل كما أخبروني. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ قالوا: سيسأل الآن كم العمر؟ فذكروا له عمرا مغريا لهذه المرأة المزعومة. ثم قالوا: سيسأل الآن هل أنت متزوجة؟ فكتبوا له: لا. قال لها: لدينا موقع جديد نحب أن تدخلي به. وفجأة ظهر أمامنا على الشاشة لون من الألوان الزاهية التي تصلح للنساء، وفيه اضغط على علامة موافق. فقال لي هؤلاء الإخوان، قالوا: هذا فخ، لو ضغطت على هذا المكان فإنه يستطيع أن يدخل على جهازك ويعرف رقم الاشتراك والاسم الحقيقي، فإذا كانت امرأة بدأ بها بالمكر الكبار يأخذها من هنا، كلما فتحت الجهاز ظهر ذلك في علامة في جهازه فيستطيع أن يدخل عليها ويستطيع أن يرسل إليها من الكلام ما شاء ومن الصور ومن الإغراءات ومن الأفلام في موقعها، مما يجعلها تخرج من طورها ومن عقلها ويمحو كل أثر للتربية التي قد تربت عليها. هذا شيء أيها الإخوان شاهدته بنفسي، بل قالوا لي أبلغ من ذلك، قالوا سل ما شئت واطلب ما شئت من المواقع بالصور أو بالأفلام الآن نعرضها أمامك. فقلت لا حاجة لي بذلك، ولله الحمد أيها الإخوان لم أرى قط صورة ولا فيلما يخدش الحياة، فأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم ما بقينا. أقول هذا الكلام لئلا يظن ظان ممن يسمع هذا الكلام أني أقوله عن خبرة، أنا أقول هذا الكلام بعد الجلوس مع بعض هؤلاء الإخوان الذين مارسوا هذا الجهاز وعرفوه معرفة دقيقة. أيها الإخوة، أخيرا ما هي التوصيات؟ أولا المرأة لو كانت أطهر من ماء السماء أحذرها من هذا الجهاز. لقد سمعت بعض الشباب غير المتدينين يحكون عن بعض زملائهم الذين لهم ميراث في هذا الجهاز يتحدون أصحابهم، يقول والله لو كانت أطهر من ماء السماء فإني أستطيع أن آتي بها. ووقع بينهم تحدي، يقول ففعلا أوقع بعض النساء اللاتي قلنا إنه يعجز عن الإتيان بهن أوقعها في شباكه. وأعرف قصصا وأمثالا وأمثلة يندى لها الجبين، لا أحب أن أذكرها لئلا تستسهل القلوب ذلك. المرأة قد تكون نقية طاهرة فتبتلى، ترسل لها الصور في بريدها، إذا دخلت إلى الجهاز ينفرد بها أحد هؤلاء شاءت أم أبت، فيرسل إليها ما شاء من الكلام حتى يغويها. وأيضا أيها الإخوان ينبغي أن نغرس الرقابة الذاتية في نفوس أبنائنا وبناتنا وفي نفوسنا جميعا، الرقابة لله عز وجل، فإننا أيها الإخوان أمام فتن لا يعصم منها إلا الله عز وجل. يجلس الإنسان بين أربع جدران، إحدى النساء التي تحدث رجلا إلى ساعة متأخرة من الليل قال يخبرني من أخبره، يقول سألتها هل يعلم زوجك بذلك؟ فقالت لا، أتظاهر أني أنوم أبنائي من أجل أن لا يزعجوه حتى ينام، ثم أجلس على هذا الجهاز حتى يؤذن الفجر، في مشاهد وصور ومحادثات يندى لها الجبين. أيها الإخوة، إذا فتح الإنسان بعض هذه المواقع، مواقع المحادثات، يجد عناوين جاهزة في الإغواء، لا يحتاج أن يكلف نفسه شيئا كثيرا. أيها الإخوة، أمر آخر لا بد من بث الوعي. للأسف حينما نسمع كلام هؤلاء يتكلمون في هذا الجهاز مشافهة أو مكاتبة نجد كلاما وعبارات يندى لها الجبين، تقول هذا لا يكتبها إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، في غاية القبح، كأن الحياء قد ترحل تماما. وأمر آخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب على الآباء والأمهات أن يقوموا على أبنائهم وبناتهم، وليس ذلك مقتصرا على الأبناء والبنات. أيها الإخوان، كثير من الزوجات يشكين أزواجهن، هؤلاء الأزواج أصابهم مراهقة متأخرة فوق 40، اشتركوا في الأنترنت، تقول الزوجات كونوا علاقات ويدخلون إلى مواقع إباحية وينظرون إلى أشياء يندى لها جبين العاقل، وبعضهم ممن قل حياؤه تماما وتدنى يدعو امرأته ويقول انظري هذه التي تحسن ما لا تحسنين، يلمز امرأته العفيفة الشريفة بذلك. ثم ماذا تتوقعون أيها الإخوان من شاب نشأ على هذه المشاهد؟ أي امرأة تعجبه إذا تزوجها؟ يرى أشياء لا يمكن أن يجدها عند زوجته لأنها عفيفة شريفة لم تنشأ على هذه الأمور ولا تعرفها، ويخرج في هذا متمرسات على الرذيلة. بعد ذلك أقول مما ينبغي الوقوف عنده هو قوله تبارك وتعالى في الوصايا التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال فيها
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال في الوصايا التي في سورة الأنعام وهي تشبهها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ففي سورة الإسراء قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الأنعام من إملاق، وفي الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأنعام نحن نرزقكم وإياهم. والسبب في هذه الفروقات هو أنهم في سورة الإسراء يخشون الفقر، فهو فقر ليس بواقع وإنما هو متوقع، فهو يقول لا تقتلوهم خشية الفقر، وإنما الله عز وجل سيرزقهم ويرزقكم معهم، فالرزق يأتي معهم. وهذا فيه رد على أصحاب المؤتمرات الجاهلية، مؤتمرات السكان التي يطالبون فيها أو يقننون فيها تحديد النسل بكل صورة من صوره. ولم أرد الحديث عن هذا، وإنما أردت الحديث عن نقطة معينة، وهي أن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. المعروف في التاريخ أنهم كانوا يقتلون البنت وهي حية، وكان ذلك في بعض بطون العرب وفي بعض قبائلهم، والأولاد يصدق على الذكور والإناث، والمقصود به قتل البنات، والإملاق هو الفقر، من أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة الملساء، فكأنه قد بقي له الحصى، لم يبق له شيء لفقره. لا تقتلوهم خشية إملاق معروف في التاريخ أنهم كانوا يقتلون البنت خشية العار، والله يقول لا تقتلوهم خشية الفقر، وليس بين ذلك منافات، فقد كانوا يقتلون البنت خشية الفقر الذي بسببه تضطر إلى بيع عرضها. لاحظ، كانوا على جاهليتهم يغارون على الأعراض، وقد ذكرت لكم بالأمس ما يتلاعب به شياطين الإنس بنساء المسلمين، وذكرت لكم حالة تلك البنت التي فتنت زميلتها حتى أصيبت بالإيدز وماتت بسبب ذلك. أقول أيها الإخوان، إذا كان أهل الجاهلية يغارون هذه الغيرة فحري بأهل الإسلام أن يغاروا. كان الواحد منهم يخاف أن تفتقر ابنته ثم تبيع عرضها، كما قال أحدهم: إذا تذكرت بنتي وهي تندبني فاضت لعبرتي بنتي عبرتي بدمي. يقول: أنا أملك مشاعر رقيقة وأحاسيس، ولكني لا أتنازل في قضية العرض. إذا تذكرت بنتي وهي تندبني فاضت لعبرتي بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الدهر يوما أن يلم بها، يعني أن تصاب بالفقر، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وقد كنت أخشى عليها من أذى الكلم. يقول: أول لا أريد أن يقال لها كلمة جارحة، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وآخر عنده بنت اسمها مودة، يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت لو أنها تدري. وآخر عنده بنت يقال لها الجرباء، خطبها خاطب فتمثل أبوها قائلا: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. هؤلاء في الجاهلية يتغلب الواحد منهم على مشاعر الأبوة ويدس ابنته بالتراب، كل ذلك من أجل الغيرة. فأين رجال المسلمين؟ وأين الغيرة على الأعراض أيها الإخوان؟ ثم إن الله عز وجل قال في هذه السورة، في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، ضمن هذه الوصايا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقف هو الاتباع، لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، وما تدل على العموم، أي كل ما ليس لك به علم فلا يجوز لك أن تتبعه. لماذا؟ لأن السمع والبصر والفؤاد، لأن السمع والبصر قنوات تصب في القلب، هما ميزابان للقلب، فإذا شاهد الإنسان تلك الصور الفاتنة أو قرأ فإنها تنقدح الشبه في قلبه، ثم يتحدث بها العوام في المجالس للأسف الشديد، وقد لا يستطيعون الخروج من تلك الشبه، وهكذا الدخول في تلك الغرف التي تحصل بها تلك الحوارات.
فتن الشهوات وفتن الشبهات لا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم. كل ما ليس لك به علم فلا يجوز لك أن تتبعه، ولا تعرض سمعك وبصرك لأمر يورث قلبك فتنة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي أنها تسأل عن الإنسان. فالإنسان كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فالجوارح تشهد، الجلود تشهد، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذه الأشياء كل أولئك كان عنه، أي أن هذه الأشياء تسأل عنك، عن الإنسان، عنه أي الإنسان. والمعنى الثاني ذكره طوائف من السلف: كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أن الإنسان يسأل عنها. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فسنحاسب على السمع والبصر ماذا عملنا به، وعن هذه المنافع والحواس أيها الإخوان. فينبغي النظر في ذلك. قبل أن أختم أنبه تنبيها يسيرا أيها الإخوة: هذه العشر ينبغي أن تستغل أن يشمر في ليلها بالصلاة وقراءة القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، أي قضى أهله وشد المئزر، يعني لا يقرب لا يطأ امرأته، وأحيا ليلة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل إلا في العشر. فلا تستطيلون أن يقرأ الإمام وجهين أو ثلاثة أو خمسة في ركعة. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كنت أصلي بهم في كل ليلة بربع القرآن. وآخر كان إذا افتتح الصلاة لم يركع حتى يقرأ العنكبوت، من أول القرآن إلى سورة العنكبوت. وآخر كان إذا قرأ بهم دون البقرة في ليلة واحدة من أيام رمضان كانوا يقولون: قصرت بنا يرحمك الله. والإمام البخاري صاحب الصحيح كانوا يختمون كل سبعة أيام في التراويح، وكان يقوم بعدهم لوحده يختم كل ثلاث في الصلاة، كل ثلاث ليالي من أول رمضان إلى آخر رمضان. والشافعي كان يختم في اليوم ختمتين، كل يوم ختمتين في رمضان. وعثمان بن عفان جاء بإسناد صحيح أنه وقف خلف المقام وافتتح القرآن وختمه في ركعة واحدة، ولما سئل قال: هيا وتري. وتر ركعة واحدة من أول القرآن إلى آخر القرآن. وآخر من السلف يقول: وددت أن أقوم حتى يشتكي صلبي، يعني من طول القيام. ونحن اليوم إذا قرأ الإمام وجهين أو ثلاثة بدأنا نتململ ونفرقع أصابعنا ونتلفت يمنة ويسرى، نبحث عن مسجد آخر لعله يقرأ نصف وجه أو آيتين أو ثلاثة. اتقوا الله أيها الإخوان. وينبغي الإنسان أن يستحي من ربه. فإذا قارن الإنسان بين حاله وحال أولئك والله إنها صلاة مخجلة. والله إن الإنسان لا يستحي من الله عز وجل، والله إن الإنسان لا يستحي من هذه الصلاة. وقد لا تتصور هذا. على الأقل اذهب إلى مكة وإذا صليت معهم التراويح ليلة وجيت هنا قلت: سبحان الله، نحن لا نصلي، يصلون 23 ركعة. إذا جيت هنا سبحان الله كأننا لا نصلي هنا، فكيف بمن قام الليل أجمع؟ الكلمة والصلاة وكل شيء ما يبلغ ساعة. فأقول ينبغي الإنسان أن يشمر في طاعة الله عز وجل، وهي أيام وستنقضي. ثم تخرج إلى ماذا؟ تخرج إلى دكانك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تخرج إلى وين؟ أي مكان أفضل من هذا المسجد أيها الإخوة؟ ومن سماع القرآن ومن عمارة القلوب به، لا يوجد شيء أفضل من هذا. فالله الله شمروا في العبادة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14629.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com